الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في عنوان الميتة، وقلنا توجد 4 روايات تدل على أن بيعها باطل وسحت، وكانت دلالة الروايات لا بأس بها جيدة، لولا أن سند كل واحدة قد يناقش فيه. المحاضرة الجديدة التي أريد أن أقولها، وربما تضاف رواية أخرى. وهي ما رواه الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، عن الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قطع أليات الغنم، فقال: لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك. ثم قال: إن في كتاب علي عليه السلام أن ما قطع بها ميت لا ينتفع به. جزء 24 صفحة 71 الباب 30 من أبواب الذبائح، الحديث رقم 1. بتقريب أن قوله عليه السلام ميت لا ينتفع به المذكور في ذيل الرواية وآخرها يدل على عدم جواز البيع بأحد بيانين: الأول إنه ما دام لا ينتفع به فهو ليس بمال، وإذا لم يكن مالا فلا يصح بيعه، فإن البيع مبادلة مال بمال. إما بهذا البيان نقرب دلالة الرواية على المطلوب على بطلان البيع، أو هذا البيان الثاني، أو نتمسك بالإطلاق، فإن قوله عليه السلام لا ينتفع به يعني أبداً، إذ لم يقيده بجهة دون أخرى، فلو كان يجوز بيعه فذلك يعني أنه يمكن الانتفاع به، فنفي الانتفاع به من دون قيد وبنحو الإطلاق يدل على بطلان البيع. إذن بأحد بيانين قد تقرب دلالة الرواية، ولكن يمكن أن يورد على البيان الأول بما تقدم من أن كون البيع يشترط فيه المالية أول الكلام، فأنت تفترض، يعني صاحب أنت منه، أنت الذي تريد التمسك بالرواية وبتقريب الرواية، تفترض في مرحلة مسبقة أنه يشترط في صحة البيع، في تحقق البيع، في عنوان البيع المالية، وهذا أول الكلام، ليش تحمله على الرواية؟ فالبيان الأول مرفوض، والبيان الثاني له وجاهة ولكن قد يدعى الانصراف، يعني حينما قال عليه السلام لا ينتفع به يعني لا يمكن أن تستفيد منه في من؟ في الآكل، حيث أن الفائدة المقصودة من العلية هي الآكل. فهو عليه السلام يقول بعد أن قطعتها لا تستفيد منها، يعني الفائدة المحهودة، وسكت عن تعيين الفائدة باعتبار أن الفائدة المذكورة هي المحهودة. وعلى أي حال، وعلى أي حال، اتضح من خلال كل ما تقدم، أريد ماذا؟ ألخص الموضوع وأنتقل إلى الروايات المعارضة. وعلى أي حال، أو خلاصة ما تقدم، توجد عندنا روايات 4 أو 5 دلالة جملة منها كالأربع الأولى جيدة، إلا أن سندها كما قلنا ضعيف. فماذا نصنع؟ هل نطرحها، هل نطرحها جانبا وما نعير لها أهمية؟ يمكن أن يقال ما دام عدد الروايات 4 والدلالة تامة، يحصل للفقيه، هاي بعد يمك القضية، افتهمت شريد أقول أن يولا، يعني أيد أقول لك مو دائما شفت الرواية ضعيفة رأسين شنو ذيب ضعيفة ضعيفة ضعيفة، كما أكو بعضهم هتشي ضعيفة، هاي سنتها ضعيف، ذاك سنتها ضعيف، كل ذب وفي أمان الله. كلا، ما دام العدد 4 فيمكن أن يقال إن الفقيه، طبعا هذا يختلف باختلاف نفسيات الأشخاص. هش أنت إذا ما حصل لك اطمئنان، هذا حق لك، ترى أنا قاعد أعطي هذا حق لك، إذا ما حصل لك ماذا اطمئنان، إلك حق ترفض تقول أنا ما حصل للإطمئنان، لكن لا أقل انتقل إلى الاحتياط الوجوبي. إذا فتوى بنحو الجزم لا تفتي، لكنه أنا أريد أعلمك شنو الصنعة دير بالك. إذن يمكن أن يدعى الإطمئنان فيكون المقتضي لبطلان البيع تاما، ويفتي الفقيه بالبطلان لولا المعارض الذي سوف يأتي واللحظة إن شاء الله. وإذا فرض أنه لم يحصل اطمئنان فلا أقل من حصون الظن بالدرجة الجيدة بالصدور والحقانية، وهذا يكفي لأن يحتاط الفقيه في الفتوى. فأنت إما أن يتم عدك المقتضي بدرجة 100% أو لا أقل، ماذا يحصل ظن قوي فتنتقل إلى الاحتياط في الفتوى. هذا كله، ولكن هذه القضية التي أشرت إليها تتم، هاي هم ألفت النظر، تتم إذا فرض أن دلالة الروايات كانت تامة والضعف كان وين؟ كان في السند. أما إذا فرض أن الدلالة كانت ضعيفة فلا نقبل مثل هذه الطريقة، فإن ضم الضعيف دلالة إلى الضعيف دلالة لا ينتج قوي الدلالة. نعم، ضم السند الضعيف إلى السند الضعيف قد ينتج ماذا؟ سندا لا بأس به جيدا، وهذه قضية واضحة. ستاء الآن إذا يجون 2 يخبروك فرد خبر، مضمون الخبر واضح يا أخي العزيز، ما بي تردد، لكن كانوا ماذا؟ مجهولين الحال اثنيناتهم، فيحصل لك حينئذ بسبب نقلهما يحصل لك ماذا؟ ظن بل قوي، بل لعله يحصل لك اطمئنان، خصوصا إذا كانوا 3، إذا صاروا 4. أما إذا فرض أنه لا، دلالة كلامهم كانت ضعيفة، يعني كل واحد لعله مقصوده فرد شيء غير الآخر، فلا يحصل لك حينئذ اطمئنان بمن؟ بالنتيجة التي تريدها. فهذه الفكرة، وهي أن ضم الضعيف إلى الضعيف ينتج قويا، تتم في باب السند، ولا تتم في باب الدلالة. هذه قضية واضحة ينبغي الالتفات إليها. وعلى أي حال نخرج بحسب النتيجة الآن، النتيجة التي راح نخرج منها ماذا؟ إن المقتضي، بس هاي الجملة أقولها، إن المقتضي لبطلان البيع، المقتضي لولا المانع، سلمانع يجينا، المقتضي لبطلان بيع الميتة يمكن أن نقول ماذا؟ إن شاء الله، خلي لهم إن شاء الله، إن شاء الله تام، سيما على مستوى الفتوى أو على مستوى ماذا؟ الاحتياط وجوب. تفضلوا جناب الشيخ. إيه هو دائما هيك أقول. إيه بس عادة شنو هذا الوجدان؟ شنو يعني يختلف عن الوجدانات اللي هذا؟ قصدي ضم الدلالة الضعيفة كلامكم. إيه ها سند ما اختلفنا، بس بالدلالة ماذا أنتوا هم تقبلون من عدي؟ أنتوا هم تقبل هي إذا الدلالة ضعيفة يعني ما معلوم أكو دلالة. مع ذلك لو صارت 100 ماكو، هي الدلالة قاعد تقول ضعيفة. منو قال قاعد هيك يقول زيد جائع؟ إذا خلي يثبت هو قايل زيد جائع ما يخالف، أما ما قاعد يقول زيد جائع لعله ترى قاعد يقول عمرو جائع، يو قاعد يقول نزل المطر. هو أقول المجموع بعد ما يفيد، واحد يريد يقول زيد جاء، واحد يقول عمرو قام، واحد يقول نزل المطر، مو ما معلوم الدلالة لمن ضعيفة يعني هيك معناه. فإذا هيك معناه بعد ما راح قدر مشترك يصير في البيع. قدر مشترك أكو في البيع متفقين عليه. إذا قدر هذا أخو، إذا صار قدر مشترك ماذا؟ ضعف في الدلال تقريبا ما. فعلى أي حال إذا قدر مشترك في البين هم معكم معكم، أما هذا القدر المشترك وين هو يتصور؟ إذا السند ضعيف فالدلال المدلول واحد، قدر مشترك اتفقوا عليه. أما إذا كانت الدلالة مثل الآن هاي الرواية الأخيرة التي ذكرتها لا ينتفع به، إذا قلنا هاي منصرفة إلمن لا ينتفع به في الأكل، أجنبية عن البيع، إيشلون هاي تطيها قيمة احتمالية؟ تقول احتمال البطلان هاي بدرجة إشقد بسبب هالرواية 5%، ما 1% ما أطير. هو إذا كان فرد شيء مقبول مفد مرة احتمال الانصراف ماذا؟ ضعيف موهون، هاي همات وياك الآن. أما إذا قبلنا أن له وجاه من هالقبيل، إحنا لنناقش بالأمثلة لأن هاي مناقشة بالمثال يصير، إذا كان وجيها فضم الضعيف بعد إلى الضعيف. على أي حال الفكرة إن شاء الله صارت واضحة. فالمقتضي إذا تام إما على مستوى الفتوى الجزمية أو على مستوى الاحتياط الوجوب لولا المانع. والآن لننظر أين في من في المانع. توجد روايات ثلاث قد يستفاد منها أو يمكن يستفاد منها جواز بيع الميتة. الرواية الأولى رواية الصيقل التي رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن الصفار عن محمد ابن عيسى ابن عبيد أو عبيد عن أبي القاسم الصيقل وولده. طبيعة تقرأها وولده أحسن من وولده لأنه شنو أكو قرينة هسه هاي ما لنا شغل بها مو مهمة. قال كتبوا إلى الرجل عليه السلام جعلنا الله فداك، إنا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها. بس هذا كله مبتدأ بلا خبر، خش تريد تقول تقول بس عندنا سيوف ونشتغل ومضطرين إلى عمل السيوف ثم ماذا؟ ها هسه راح يقولها، وإنما علاجنا جلود الميتة. نستفيد منين بجلود الميتة؟ وإنما يعني للغراب بعبارة أخرى، وإنما علاجنا جلود الميتة والبغال والحمير الأهلية، لا يجوز في أعمالنا غيرها. هاي لا يجوز مو لا يجوز بذاك المعنى، يعني ما يفيد ما يمشي بشغلنا إلا ذني. لا يجوز في أعمالنا غيرها فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها. هاي لا تنسى وبيعها، شراؤها وبيعها، شراؤها وبيعها، ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا. فكتب نقطتين شارحة: اجعل ثوبا للصلاة إلى آخره، جزء 17 من الوسائل. صفحة 173، الباب 38 من أبواب ما يكتسب به، الحديث رقم 4. بتقريب أنه قد فرض أنهم يعملون السيوف ويصنعون غلافها من جلود الميتة، وسأل هل يحل عملها وشراؤها وبيعها إلى آخره، والإمام في مقام الجواب أمر بجعل ثوب للصلاة، وسكت عن من؟ عن البيع والشراء، والسكوت يدل على من؟ على الإمضاء، وبذلك يثبت دلالة الرواية على جواز بيع وشراء جلود الميتة، فتكون معارضة علما للروايات السابقة. إذن الدلالة جيدة لا بأس بها، والظاهر أنها تامة. نعم، يمكن أن يشكل من ناحية الصيقل وولده، فإنهم مجهولون، لم يثبت في حقهم توثيق، فالكاتب للرواية للسؤال هو مجهول الحال، ومن قال أنه كتب حقا وأجاب الإمام حقا بهذا الجواب طبيعي. قد واحد يقول أنا من صيغة السؤال وصيغة الجواب وما أدري شنو أفتهم شنو يحصل لي أطمئنان شيخ نخو، هذا حق لك، إذا حصل لك ماذا أطمئنان بالحقانية، هذا ما أطمئنان شنو شغل بي وهذا. لكن نحن والموازين العلمية المناسب أن يقال إن السند ضعيف، الرواية ساقطة عن الاعتبار، فيبقى ذلك المقتضي تاما بلا مانع بلا معارض. هذا ولكن قد ترد هذه المناقشة بما أفاده السيد الخميني قدس سره في مكاسبه المحرمة الجزء الأول صفحة 74، حيث ذكر أن التعبير الوارد في الرواية كتبوا لا كتبنا، فلو كان الوارد كتبنا بصيغة المتكلم كتبنا فسوف يكون الناقل لهذه المكاتبة أو نفس الصيقل والأولاد وأولاده، لا فتأتي المشكلة وأنه لعلهم كذبوا واختلقوا هذه المكاتبة والجواب. ولكن التعبير الوارد في الرواية كتبوا، وهذا يعني أن الذي ينقل هذه القضية وهذا السؤال والجواب الذي ينقله من ينقل عن الصيقل، أعني محمد بن عيسى بن عبيد، وهو ثقة. فمحمد بن عيسى يقول كتبوا، يعني الصيقل وأولاده، هذه المكاتبة، والإمام أجابهم بهذا الجواب. ومعه فلا تضر جهالة الصيقل، إذ المفروض أن الناقل هو لا هو، هو محمد بن عيسى دون الصيقل، وهي التفاتة جميلة لا بأس بها. فإذا على هذا الأساس سوف يتم السند. طبيعي هذه غير طريقة الذي مذكورة في بعض الروايات ابن مهزيار. في بعض روايات ابن مهزيار يعبر ابن مهزيار يقول كتب فلان 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 واحد، ورأيت الجواب بخطه، يعني عليه السلام. هناك نقول أيضا جهالة الكاتب ماذا لا تضر، لأن قاعد يقول علي بن مهزيار رأيت بخطه. هذه المحاولة غير ذيك المحاولة، بس قريب منها بس غيرها، ذني محاولتين. هذه محاولة ليست لا تتضمن رأيت الجواب بخطه، وإنما من خلال التعبير كتبوا، فهو يشهد بأنهم كتبوا ويشهد بأن الجواب جاءهم هكذا. هذا ما أفاده قدس سره. وفيه من أين اطلع محمد ابن عيسى أنهم كتبوا وجاءهم الجواب هكذا؟ من أين اطلع؟ لم يقل رأيت الكتابة. لو كان يقول رأيت الكتابة الذي أرسل والجواب بخطي عليه السلام كما في روايات ابن مهزيار، جيد، ولكن قال كتبوا وجاء الجواب كذا. ويحتمل أن الذي نقل له ذلك هو نفس الصيقل، يعني نفس الصيقل حدثه شنو أني كتبت للإمام وإجا الجواب هيجي، فصح آنذاك لمحمد بن عيسى أن يقول كتبوا وأجاب عليه السلام كذا. هذا الاحتمال موجود، وهو احتمال وجيه، ومعه عادة المشكلة من جديد. هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى. لا، يعني تردون تقولون جاز البيع من باب ماذا؟ الضميمة. يعني إن كان باطلا من تلك الجهة فمن هذه الجهة شنو؟ فمن هذه الجهة. هو قاعد يسأل ماذا شراؤها؟ شراؤها ترجع ماذا؟ للسيوف، يترجع علمن جلود. هذه الجلود مو ما يمشي بشغلتنا إلا الجلود، فإحنا نشتري ماذا؟ الجلود. السيوف إحنا ما لنا شغل بيها، مو يم عالم السيوف، ومو مشكلة السيف، مشكلة الجلود. فنشتري الجلود ونبيع ماذا؟ الجلود، ونمسها بأيدينا هاي الجلود. المشكلة إهنا أنا، فمو بعيد يعني كل النظر إلمن والضمائر إلى الجلود. ما أكثر ما تنقل أنت كلام أشخاص، وبعدين لما نقول لك فدح شاية تقول أنا ناقل. يا جماعة عيفوني، أنا مجرد ناقل. فعلى أي حال، إلا اللهم عن الظنفر الضميمة، أن التعبير بكتبوا بضرس قاطع، بضرس قاطع كتبوا، ما قلت شنو على مدعي، كتبوا يعني معناه أنه حصل لك ماذا؟ وثوق شمنيا في بالي خبس وثوق بما بالكتاب، والمقصود وثوق خوف حصل لك، اما انه انت ثقة او لا، هو ثقة او ليس بثقة، يعني قصدي لعله من قراء حصل، لو اطلعنا عليها نحن لا يحصل لنا ماذا آلت. فهو ما قاعد يشهد بوثاقته، واحنا شهادة الثقة ما شهادة بالوثاقة نقبلها، اما الشهادة بانه حصل لي اطمئنان، فهو خلي يحصل لك اطمئنان، شو نسوي زين. فهذه الرواية اذن واحدة معارضة، ودلالتها وإن كان لا بأس بها إلا أن السند محل تأمل كما اتضح. الرواية الثانية المعارضة رواية أبي بصير: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفراء، فقال: كان علي بن الحسين عليه السلام رجلا صردا، والصرد بفتح الصاد وكسر الراء من يجد البرد سريعا، على ما جاء في مجمع البحرين. كان علي بن الحسين عليه السلام رجلا صردا لا يدفئه فراء الحجاز، لأن دباغها بالقراض، والقرض نوع من الأوراق، أوراق الشجار تدبغ به الجلود، لأن دباغها بالقراض، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفار فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه، فكان يسأل عن ذلك. عن ذلك يعني شنو المقصود؟ ليش تنزع أثناء الصلاة؟ فقال: إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة، أو الجلود بيها، لو كان بيها لباس جلود الميتة شوية أحسن لعله، ويزعمون أن دباغه ذكاته. جزء 4 من الوسائل، صفحة 462، الباب 61 من لباس المصلي، الحديث رقم 2. وتقريب الدلالة على جواز بيع الميتة هو أن الإمام عليه السلام قال: إن أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة، فإذا الجلود كانت جلود ميتة، وكانت تجلب إليه من العراق، والجلب عادة يكون وإن لم نقل دائما، عادة يكون من خلال البيع والشراء، من خلال البيع والشراء. فيثبت بذلك أن ذلك يعني البيع والشراء صحيح، وإلا كيف يلبسها الإمام صلوات الله عليه؟ هي باقية على ملك ماذا؟ أصحابها، وبيعها ماذا؟ باطل. فنفس تقبل الإمام عليه السلام لها دليل على أن بيع الميتة صحيح. نعم، يبقى نعم يبقى. لماذا كان الإمام عليه السلام ينزع الملابس ذلك الفار وينزعه أثناء الصلاة؟ تلك قضية أخرى. البيع صحيح ولكنه يريد أن لا تكون معه أثناء الصلاة، إما من باب أنه لا تجوز الصلاة في جلود الميت أو من جهة أخرى تنزيهية. على أي حال البيع ماذا بالتالي؟ البيع صحيح، وبهذا يثبت المطلوب. هذا ما تدل عليه الرواية المذكورة. بقية الحديث عنها إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.